بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته قدر ورود ما يؤلم على أهل الإيمان، وسلط عليهم أحيانا أهل الكفر والطغيان، يستخرج بذلك من عباده المؤمنين عبادتهم لله في الشدة كما يحب أن يعبدوه في الرخاء. وسبحانه وتعالى قدر في هذه الدار وجود الابتلاء بالخير والشر، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء سبحانه وتعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء أن ينزع أرواح الكفار قبل طغيانهم وكفرهم وتجبرهم لفعل، فإنه سبحانه وتعالى الذي خلقهم، وهو الذي يعلم ما يفعلون قبل أن يخلقهم، ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى ما قدره علما منه وحكمة، ليرى من عباده المؤمنين ما يحب من الصبر واليقين اللذان تنال بهما الإمامة في الدين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندما يرد المؤمن موازين الأرض في صالح أعداء الإسلام فيما يبدو للناس، ولكنه مع ذلك يوقن بما وعد الله عز وجل من ظهور هذا الدين وانتصاره في نهاية الأمر وإعلاء كلمة الله في الأرض كلها، فإن هذا إيمان بالغيب يحبه الله سبحانه وتعالى أعظم ممن آمن بالشهادة، ممن آمن إذا شهد ظهور الدين وسطوع الشمس وانتشار النور، الذي آمن قبل أن يظهر ذلك يحبه الله عز وجل أكثر. ولذا سبق السابقون من المهاجرين والأنصار لأنهم التزموا بالإسلام في وقت المحنة، في وقت رمتهم العرب والعجم عن قوس واحدة، لم يكن هناك من يناصرهم من أهل الأرض، ليس لهم ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحب عبادة الصبر والثبات على الحق، لا يتزحزح المؤمن. قدر الله سبحانه وتعالى نكث الكفار عهودهم واستمرارهم على طغيانهم إلى أجل هم بالغوه، ثم يأخذهم سبحانه وتعالى فينتقم منهم. قدر ذلك لكي تكون عبادة الصبر من المؤمنين سببا لإعلاء كلمتهم وعلو شأنهم في الدنيا والآخرة عند الله وعند الناس. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون بعد أن أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في كل مرة يطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بما عهد عنده، أن يكشف عنهم الرجز، ويعيدونه بأنهم سوف يؤمنون به ويرسلون معه بني إسرائيل. قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى انتقامه من آل فرعون وجنود فرعون بإغراقهم في اليم، بإغراقهم في البحر. في لحظة واحدة تغيرت موازين الحياة على وجه الأرض، تغيرت موازين القوى، وأصبح بنو إسرائيل هم الممكنون، أصبحوا هم الممكنين، وأصبح لهم السلطان، وأصبح لهم ملك مشارق الأرض ومغاربها، ملكوا مصر وما حولها والشام وعدوها كذلك، وحصل لهم ملكها بعد سنوات بعد أن جاء جيل يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى من بعد موسى عليه السلام، الذي أبى من كان معه أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، لكن كتب الله لهم ملك مصر والشام. قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وأرض مصر من ضمن ذلك، فأرض مصر فيها من البركة والخير ما لا يعلمه إلا الله، وكذلك أرض الشام. والله سبحانه وتعالى جعل فيها من أنواع الخيرات ما يكفي أهلها ويزيد، كما وقع في زمن يوسف عليه السلام، ولو أنهم عملوا بطاعة الله عز وجل ما اشتكوا فقرا ولا حاجة ولا نقصا في الأموال ولا في الأنفس ولا في الثمرات، وذلك للبركة التي أودعها الله عز وجل في هذه البلاد. وما حصل الضعف في مصر والشام وما حصل الفقر والشدة إلا بسبب من ذنوب العباد، إلا بسبب الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى. أورث الله سبحانه وتعالى كنوز فرعون وزروعه ومن معه لبني إسرائيل، كما قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وهذا نص في أن بني إسرائيل ورثوا أرض مصر مع أنهم كانوا في سيناء، إلا أن سلطانهم وكلمتهم بعد هلاك جيوش فرعون وجماعته، فإن سلطان بني إسرائيل امتد إلى مصر كلها. وهذا حكمة من الله عز وجل وعدل، وليس احتلالا كما يقول البعض، إنما هو ميراث الأرض لمن آمن بالله عز وجل، فليس استحقاق الأرض بوراثة عن الآباء والأجداد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ليست العبرة بالأجناس ولا بالألوان ولا بالألسنة ولا بالألوان، إنما العبرة بطاعة الله وتوحيده والإيمان به. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ونحن نحمد الله عز وجل على ذلك، وإن كان من ملك في ذلك الوقت من بني إسرائيل، لأنهم إنما ملكوها بصفتهم مسلمين. وكذلك الأرض المقدسة في فلسطين ما ملكوها بصفتهم أنهم من بني إسرائيل، فقد لعن الكفار منهم وحرموا ودمروا لما كفروا وهم من بني إسرائيل، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. العبرة عباد الله ليست بأمر النسب، ليست بأمر الجنسية، ليست بأننا ورثنا هذه الأرض عن الآباء والأجداد، وإنما يورث الله الأرض عباده المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا لا يصح لنا في محاججة بني إسرائيل، محاججة اليهود، أن نقول لم يكن لكم سلطان يوما في هذه الأرض، كيف ونحن نقرأ أن الله كتب له الأرض المقدسة، ولكن ليس بنسبهم، إنما استحقوها بوصفهم. فإذا زال عنهم الوصف، وصف الإيمان والإسلام، كما قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولما أراد فرعون أن يعلن دخوله في ملة موسى عند غرقه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نقول إن بني إسرائيل استحقوا هذه الأرض المقدسة، وكذا استحقوا جزءا من أرض مصر والشام والعراق لما كانوا مسلمين. فإذا كفروا وهم الآن من أكفر خلق الله عز وجل وأشدهم عنادا للأنبياء، باءوا بغضب على غضب، كفروا بعيسى عليه السلام وراموا قتله وصلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، وهم إلى الآن يكذبون، وإلى الآن يكفرون ويشركون، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأنواع شركهم وكفرهم وطغيانهم متضاعفة، خصوصا إذا تسلطوا على الخلق، ولم يرى مثل تسلطهم في هذا الزمان منذ أكثر من 2000 عام، منذ أكثر من 3000 عام، لم يرى تسلط المجرمين من بني إسرائيل ممن ينتسبون إلى اليهودية مثل تسلطهم في هذا الزمان، وآذوا أهل الإيمان والإسلام أعظم الأذى، وسفكوا دماءهم وانتهكوا حرماتهم. فاستحقوا من سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه فوق الغضب الذي كان عليهم أضعاف مضاعفة، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين لما كان وصفهم وصف الكفر والعناد والطغيان والإباء، كان نزع هذه الأرض منهم إلى أهل الإسلام. قد سلط الله سبحانه وتعالى عليهم من هو شر منهم قبل ذلك، حتى دمروا المسجد ودخلوه كما مرتين وتبروا ما علوا تتبيرا، ومع فكيف إذا كان فسادهم وظلمهم لأهل الإسلام الذين هم خير منهم أضعاف مضاعفة، بل لا وجه للمقارنة بينهم، لأن المسلم لا يقارن بالكافر بحال من الأحوال. المسلم خير من ملء الأرض من الكفار الذين لا يجعل الله لهم لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. فاستحقاق بني إسرائيل بما وصف الله، بما صبروا، بما كانوا على التوحيد والإيمان، والصبر أساسه الصبر على الدين، وأن يكون الإنسان ثابتا على الحق، وهذا الذي نستفيده من هذه القصة العظيمة، قصة موسى صلى الله عليه وسلم الذي هو عند أهل الإسلام، عند أهل الإسلام نبي معظم مكرم كليم الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في المنزلة عند الله عز وجل. كريم الله سبحانه وتعالى الذي اختصه الله واصطفاه برسالته وبكلامه، يحبه المسلمون حبا عظيما، يستفيدون من قصته أن الصبر والثبات على الدين هو من أعظم أسباب النصر والتمكين. فهو سبحانه وتعالى من على المستضعفين من المؤمنين من بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالصبر الذي هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما يصيب الإنسان من أقدار الله المؤلمة، عندما تصيبه مصيبة يصبر ويحتسب عند الله، وأعظم ذلك ما يصيبه في سبيل الله. إن كل مصيبة تصيب الإنسان يجب عليه أن يصبر عليها، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نحن ملك لله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ونحن إليه راجعون، فالكل سينتهي بالألم واللذة، كل الحياة ستنتهي، وكل من على الأرض فان وذاهب، وكل كان يجد لحظات من السعادة ولحظات من الشقاء، والكل قد زال، ودورنا يأتي بعد حين يعلمه الله سبحانه وتعالى، دورنا في الرحيل عن ظهر هذه الأرض. لذلك المؤمن عندما تصيبه مصيبة يصبر ويحتسب، يعلم أنه لله راجع، فيهون عليه الألم كما تصغر في عينه لذة الدنيا ونعيمها. وهذا الصبر يتحقق بطاعة الله عز وجل في كل الأحيان، ولذلك هناك صبر على الرخاء كما هناك صبر على الشدة والبلاء والضراء، بل الرخاء بلاء يبتلى به كثير من الناس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالناس قد يفتنون عند الخير ما لا يفتنون عند الشر والألم، والناس عند اللذة والسعادة الدنيوية أكثرهم لا يشكرون، وأكثرهم يمرحون في الدنيا ويلعبون، ينسون نصيبهم من الآخرة، ينسون نصيبهم الحقيقي من هذه الدنيا. فلا يبقى لك في الآخرة إلا ما عملت بطاعة الله في الدنيا، فنصيبك من الدنيا هو ما يبقى لك. وهل لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم في مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فسبحان الله، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. لذلك نصيبك من الدنيا ليس هو التلذذ بنعيمها، نصيبك من الدنيا هو ما يبقى لك، هو ما تصدقت فأمضيت، هو الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فزينة الحياة الدنيا ذاهبة، فمعنى قوله تعالى عن أهل الإيمان الذين قالوا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب الحقيقي للإنسان هو ما يبقى معه، هو ما يبقى في قبره ويرحل ماله وأهله، فلا يبقى مع الإنسان إلا عمله. لذلك الصبر على طاعة الله عز وجل عند الرخاء والسعة هو من أعظم أنواع الصبر، والصبر على طاعة الله عند الشدة كذلك من أعظم أنواع الصبر، لأن كثيرا من الناس عند الشدائد لا يحتمل ولا يصبر، يضرب الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية ويقول يا ربي لما قدرت كذا، ظلمتني وما كنت أستحق ذلك، كل هذا علي وأنا لم أصنع شيئا، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس من عندما تصيبه مصيبة يحاول أن يبتعد بعقله، يغيب عقله فيشرب الخمر والمخدرات حتى يذهب عن نفسه ألم المصيبة، يظن أنه بذلك يستريح، وإنما هو يعذب نفسه. ولذا الصبر على الطاعة كذلك الصبر على طاعة الله دون موافقة أهل الشرك ودون موالاتهم، فأهل الكفر والنفاق يضغطون بقوة على أهل الإيمان ليوافقوهم في باطنهم ويتابعوهم على منكراتهم وليقروا بأن ما يفعلونه حق لهم، وأهل الإيمان لا يرضون بذلك، وإن كانوا مستضعفين وإن كانوا ينالهم سوء العذاب وإن كانوا يخرجون من ديارهم بغير حق، إلا أنهم يصبرون، لا يوافقون أهل الباطل، لا يدورون في فلك المجرمين، لا يتبعون أهل الكفر والشرك والنفاق والفسوق، لأنهم لا يتبعون سبيل الذين لا يعلمون، إنما سبيلهم سبيل الحق، إنما سبيلهم الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الغني الحميد سبحانه وتعالى. لذا الصبر على طاعة الله في هذه المواطن صبر عظيم، الثبات على الدين عبادة عظيمة من أجلها قدر الله ما يكرهه سبحانه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن تسلط أهل الطغيان ومن أذيتهم للمؤمنين بما لا يحبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يكره بساءة المؤمن، كما في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله عز وجل يكره مساءة المؤمن، ومع ذلك قدر عليه الموت وقدر عليه ما دونه حتى تجتمع إرادة قبض عبد المؤمن وكراهة مساءته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سماه ربنا عز وجل ترددا، اجتماع أمر مكروه، إرادة أمر مكروه وأمر محبوب، أن يقبض روح المؤمن لكي يأخذه عنده، ومع ذلك هو يكره مساءته. فكذلك فانظر، فإنه عز وجل يقدر تسلط الكفرة أذيتهم للمسلمين، أنهم يسومونهم سوء العذاب، يعلنون الكفر، يستهزئون بالمسلمين، وربما استهزأوا بأنبياء الله عز وجل، بل وربما قتلوا أنبياء الله، كما قال سبحانه وتعالى عن المجرمين الكفر من بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولكنه سبحانه قدر ذلك ليرى ما يحب من الصبر، هذا الذي يحبه الله عز وجل، أن تصبر ولا تتابع أهل الباطل ولا تركن إلى الذين ظلموا ولا تسمع وتطيع للآثم والكفور. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لذلك قال: قدر الله سبحانه وتعالى ما يكرهه عز وجل لكي يصبر أهل الإيمان، وهذا الصبر يحبه الله. وكذلك الصبر عن معصية الله عز وجل وعن اقتراف الذنوب عند المحن وعند الشدائد وعند الرخاء كذلك، فإن السعة والرخاء تجعل كثيرا من الناس من المترفين يتبعون ما أترفوا فيه فيصيرون مجرمين، لأن كثرة المال وكثرة السلطان تفتح أبواب الفتن، تفتح أبواب الشهوات والشبهات المضلة على الناس، وأكثر الناس في الغنى لا يصبرون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الناس يظنون أن الفقر فقط هو البلاء والفتنة، والحقيقة أن الغنى أشد فتنة، فإن أكثر الأغنياء يحبسون. لماذا؟ لأنهم لا يتركون المعاصي عند ولود السعة وعند ولود المال. المعصية ميسرة تحتاج إلى مقاومة، تحتاج إلى صبر طويل أشد من الصبر عند فقد ما بيد الإنسان. ولذلك كان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى مع ضعف الداعي مع ضعف الداعي أشد عنده سبحانه وتعالى ممن يعصيه مع قوة الداعي، وكلاهما مبغوض لله عز وجل. فلذلك نقول: الصبر عن معصية الله عند الرخاء كما يصبر عند الشدة، وكذلك في المصائب المؤلمة والأقدار المؤلمة يصبر المؤمن، وخصوصا فيما يصيبه بسبب إيمانه وطاعته وفي سبيل الله. فهذا الصبر يجمع أنواع الصبر الثلاثة: يجمع الصبر على الطاعة بالثبات على الحق، والصبر عن المعصية بعدم موافقة أهل الشرك والكفر والنفاق والفسوق، والصبر على المصائب المؤلمة التي تصيب الإنسان المؤمن في سبيل الله في أهله وماله وبدنه. ويجد المؤمن عند الله سبحانه وتعالى جزاء هذا الصبر العظيم في الدنيا وفي الآخرة. من مات أدرك ذلك، ومن بقي ورثه الله سبحانه مشارق الأرض ومغاربها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أنهم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والشهداء لا يوجد غيرهم يتمنى العودة إلى الأرض، ما من ميت يموت له عند الله خير يود أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من كرم الشهادة، مما أكرم الله عز وجل به الشهداء. فالله سبحانه وتعالى أكرمهم غاية الإكرام لما صبروا على ما أصابهم في سبيل الله، مع أنهم في الدنيا لم ينالوا من الألم ما ناله أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الأمر العظيم. فالصبر عباد الله من أعظم ما يحصل به الخير لعباد الله المؤمنين في الدنيا بالتمكين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي يبنون بناءات وزراعات ومعابد ومنازل ومساكن، ما زالت آثارها باقية، بعض آثارها باقية. دمر الله عز وجل أكثر ذلك، وبقيت آثار تدل على ما كانوا فيه من القوة والسلطان. كان ملكا ذا أوتاد ثابتا لا يتصور زواله في حس الجهلة، كما قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. فالله سبحانه وتعالى كان قد مكن لفرعون تمكينا عظيما ثم دمره ودمر ما كان يبنيه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بسبب طغيانهم وظلمهم. والطغيان سبب للمحق، كما قال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الظلم والاعتداء على أهل الإيمان يمحق الله عز وجل به الكافرين، ويذهب به سلطانهم، ويدمر ما يصنعون. يظنون أنفسهم سوف يفلتون من عقوبة ربهم الذي يظلمون عباده لأجل أنهم أطاعوه. أيظن من يعادي ربه أن يفلته؟ وقد قال عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيظن من يحارب الله عز وجل أن يغلبه أو أن يفلت منه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول: الدمار والهلاك على من ظلم، على من بغى، على من طغى، لا بد وأن ينال جزاءه، لأن الله حكم قسط لا يظلم الناس شيئا، ويجيب دعوة المظلوم ويرفعها فوق الغمام، ويقسم بعزته وجلاله أن يستجيب له، وأن ينصر المظلوم، فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك لو بعد حين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول في دعائه في السفر: أعوذ بك اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف دعوة المظلوم ويستعيذ بالله من دعوة المظلوم، وله عمله الذي لا يقوم له أحد، لا يقوم به أهل الدنيا، ومع ذلك فيقول: ودعوة المظلوم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه الذي يحبه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ألا يخشى من يظلم؟ ألا يخشى من يعتدي على أهل الإيمان؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاتقوا عباد الله الظلم فإنه مدمر، اتقوا أذية أهل الإيمان فإنها سبب للهلاك. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يبنون. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينجيهم ممن يؤذيهم، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من بني إسرائيل بعد مجاوزتهم النهر، مجاوزتهم البحر، بعد أن جاوز الله عز وجل بهم البحر. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون. قال سبحانه وتعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. كان هذا الذي وقع من طائفة منهم دليلا على قلة علم كثير من هؤلاء الذين اتبعوا موسى عليه السلام، حتى قالوا هذا القول الفظيع: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رغم أنهم رأوا من الآيات ما لم يره غيرهم، ورأوا من منة الله عز وجل ونعمته ما لم يره غيرهم، ولكن فائدة عظيمة في هذا المقام أنه لا يلزم أن تكون الطائفة المؤمنة كلها على درجة واحدة في العلم وفي العمل وفي التوكل على الله، إنما جعل الله عز وجل هذا النصر والتمكين بصبر جزء من المؤمنين ويقينهم، هؤلاء الذين كانوا أئمة الذين يهدون بأمر الله، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لم يكن كل بني إسرائيل على الخير، ولم يكونوا كذلك كلهم على الشر. كان هناك منهم أئمة يدعون بأمر الله لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون، ولكن كانت هناك طائفة جاهلة، وهذا أمر لا بد أن يستوعبه الدعاء، وخصوصا أن فترات الاستضعاف لا يتمكن فيها الدعاة إلى الله من أن يصلوا بتربيتهم وتوجيههم إلى كل أفراد طائفتهم. وهذا موسى عليه السلام الذي ربى قومه خير تربية، وجد في قومه من يقول له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لبعدهم عنه وعدم تلقيهم منه، وقد كانوا كثرة ولم يكن موسى متمكنا من تعليمهم جميعا. وقد وقع مثل ذلك في من أسلم حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك، فمررنا على المشركين على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر، إنما وقع ذلك من بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح الذين تأخر إسلامهم، حدثاء عهد بشرك، لم يكونوا قد تعلموا في ذلك الوقت تفاصيل التوحيد والإيمان الذي تعلمه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين ما قالوا ذلك قط، علموا أن ذلك ينافي التوحيد، ولكن وقع من حدثاء عهد بشرك وكفر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ينوطون أي يعلقون، يتبركون بالسدرة شجرة، يتبركون بتعليق الأسلحة بها، يظنون أنها تنصرهم على عدوهم، وهذا من الشرك لا شك في ذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذا الأمر وحذرهم، وبيّن أن هذا من سنة الله سبحانه وتعالى التي قدرها وإن كان لا يحبها، لكن ليحذرنا منها، وهي أن هذه الأمة ستتبع سبيلا وسنة من كان قبلها، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيتبعون طريقة اليهود والنصارى. وتأمل ما يقع في زماننا من هذا البلاء العظيم من متابعة اليهود والنصارى في أعيادهم ومشاركتهم في احتفالاتهم وفي هديهم الظاهر والباطن وفي الأخلاق والسلوكيات وفي التشريعات والأحكام والقوانين ونظم الحياة، نسأل الله العافية، حتى فيما يؤذي ويضر كثير من الناس يتبع سنن من كان قبلهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زال هذا العيد الذي قد مضى ما زال يمثل حجر عثرة عند الكثيرين، رغم أن الكثير قد التزم بأنواع من الهدي الظاهر، أعني عيد شم النسيم، فإنه لا يزال عيدا عند كثير، عند طبقات كثيرة من المسلمين، يحتفلون به كما يحتفلون بعيد أهل الإسلام، ويخرجون إلى التنزه والفرح والسرور والتوسعة على الأهل والعيال، ونسأل الله العافية. وكل ذلك من متابعة سنن من كان قبلنا، لا يزال حتى يضغط على كثير من الملتزمين للمشاركة بأنواع المشاركة في هذا العيد الذي قد ارتبط بعيد منكر قبيح يعتقد فيه أهل الصليب أن الرب قد قام فيه من الأموات، فيزعمون أن الله قد مات ويحتفلون بذلك. نسأل الله العافية. كل هذا من البلاء العظيم، وهو معجزة ظاهرة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن وجود أمر قدري كوني لا يعني الموافقة عليه شرعا، بل لابد أن نقاوم ذلك ونحاربه ونتخلص منه حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهنا منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأخذ الصلاة.